بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جاء الإسلام أيها الأحبة فتناول محاسن الأخلاق ومعاليها وذم أسوأها وأسفلها والعياذ بالله. فكل خلق حسن الإسلام دعا إليه، وكل خلق سيء الإسلام حذر منه. ولذلك الإسلام حذر من قضية مهمة جدا لا بد للمجتمع المسلم من ينتبه لها، ألا وهي ذم البخل والحرص والطمع. نعم، المسلم ليس بخيلا وليس طماعا، بل المسلم كريما معطاء متصدقا باذلا منفقا. فمدح السخاء في الإسلام والقناعة في الإسلام، وذم البخل والحرص والطمع على المال. المال لا يذم لذاته، إنما يذم للأفعال التي يفعل بها. وإلا في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، والله بين فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال أيها الأحبة إذا أحسن الإنسان التعامل معه كان عونا في الدنيا وطريقا إلى الجنة في الآخرة. فالمال له فوائد دنيوية يعرفها الكثير، وله فوائد دينية سواء على النفس أو على الناس أو في بناء الأمور التي قد تنفع في الدنيا وفي الآخرة، بناء مساجد أوقاف أو غير ذلك. فالمال له فوائد كثيرة في الدنيا وله فوائد في الآخرة. كذلك المال له غوائل في الدنيا وفي الآخرة، دينية ودنيوية. فالمال قد يجر والعياذ بالله إلى المعاصي، وقد يجر كذلك للإكثار من المباحات حتى تصبح عادة، وقد يلهي عن ذكر الله. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جاء الإسلام لتقنين هذه الأمور، فذم الحرص والبخل والشح والطمع، ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وروي في حديث القناعة مال لا ينفد، ولعل فيه مقال. ولذلك الإنسان أيها الأحبة لا بد أن ينتبه لهذه القضية، قضية الحرص والشح والطمع، وأن علاجها في الصبر وفي العلم وفي العمل، أن يصبر الإنسان على هذه الدنيا وما فيها من إقبال أو إدبار، وأن يعلم فضل الصدقة والسخاء والعطاء والبذل والنفقة، وأن يعمل ويبدأ. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، قليلا قليلا حتى تصبح يده معطاء سخي النفس. وعلاج الحرص والطمع والشح يكون في أمور، من ذلك الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. وجاء في الأثر ما عال من اقتصد. فالإنسان يخاف من الفقر، لكن انتبه أيضا ألا يؤدي بكذلك إلى البخل والشح. كذلك اليقين بأن الرزق مكتوب، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإنسان المؤمن إذا عرف هذا أصبح عنده يقين، وبالتالي سيبتعد عن البخل. أن يعرف المسلم عز القناعة وذل الحرص. الحرص يجعل الإنسان ذليل والعياذ بالله، والقناعة تجعل الإنسان عزيزا. كذلك مما يعين على العلاج في ترك الحرص والطمع والشح، انظر للأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم من أهل الدين، وانظروا إلى اليهود والنصارى وكيف أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء. الأصل في الأنبياء الفقر والحاجة، لأنهم يبذلون لا يمسكون. واليهود والنصارى وهم من أهل النار، ولكن انظروا إلى أموالهم، ولكن القضية بالنهاية. وينبغي الإنسان أن ينتبه، لأن هذا المال قد يجلب الإنسان خطرا عظيما. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء أمتي يدخلون قبل أغنيائه بنصف يوم، 500 عام. جاء الإسلام أيها الأحبة فمدح السخاء والنفقة والعطاء. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان الحديث. ما أمسك شيئا صلى الله عليه وسلم. يقول لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أترى أحد؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو أن عندي مثل أحد ذهبا، جبل أحد، ما أحببت أن يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء ندخره للدين. لذلك هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والقصص في البذل كثيرة، سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكرام أو من الصالحين أو من أعلام الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم البخل وبين أن البخيل له أثر والعياذ بالله سلبي على نفسي وعلى الآخرين. ومما جاء في الأثر: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. والإيثار مطلب، الله عز وجل يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفات أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل اليقين: العطاء، البذل، الصدقة. أنفق ابن آدم أنفق عليك ولا توكي فيوكى عليك. وفي الأحاديث الكثيرة أيضا جاءت يعني أحاديث مرغبة: يا رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ قال: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. ولذلك لا بد للمسلم أن يستشعر فضل الصدقة والعطاء والإنفاق، وأن ما من يوم تطلع شمسه إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكان بعض السلف لا يمر عليه يوم إلا تصدق، حتى يظفر بهذا الحديث فيقبل الدعوة الطيبة وينجو من الدعوة السيئة. البخل والعياذ بالله مرض خطير جدا، وأول من يتأثر بالبخل صاحب المال. وكم من إنسان عنده من المال الشيء الكثير وهو مريض، وهو حاله فقير، وطعامه سيء، ومركبه سيء، ويموت ويأتي الورثة فيتنعمون بهذا المال، فيكون عليه وزره ولهم غنمه. ولذلك سبب حب المال حب الشهوات، وحب عين المال أصلا، حب عين المال أصلا. ولذلك الإنسان ينتبه، عليه أن يعود نفسه على القناعة، وما عند الله خير وأبقى، أن يصبر على هذه الدنيا وما فيها وعلى حب المال، وأن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فينفق ويتصدق، ويعلم أن الله عز وجل يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وأن يعلم أن ما عند الله عز وجل خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تصبح مثل الجبل، في رواية مثل جبل أحد. لذلك أيها الأحبة، أقول: الإسلام وقف موقفا صارما من البخل والطمع والجشع. لا، هذه ما تليق بالرجال، ما تليق بأهل الإيمان، ما تليق بالمؤمنين أن يكونوا والعياذ بالله بخلاء. وأي مجتمع الآن أو قديما أو حديثا تجد أن السخي ممدوح محبوب، والبخيل مذموم، مذموم لا يحبه أحد. ولذلك أيها الأحبة، الله الله أن ننتبه لهذه القضية في حياتنا، أن لا ننجر خلف نزعات النفس في الطمع والجشع والبخل والشح والإمساك، بل نعلم أن الإنفاق عاقبته خير. وأنفق ابن آدم أنفق عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.